الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره، فعلى الأول على البائع وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه. الحديث في ذيل المسألة التاسعة وكان عن جواز اشتراء الشيء الذي يفسد باختباره من دون اختبار، كشراء البيض مثلا، فإنه يجوز شراؤه من دون اختبار، يعني من دون كسر ورؤية هل أن البيض صحيح أو فاسد. وعنوانه المصنف بالأشياء التي تفسد باختبارها، فإذا اشترى وصححنا البيع اختبره أي كسر البيع، فإن تبين صحيحا تمت المعاملة، وإن تبين بعضه فاسدا وبعضه صحيحا رجع بالأرض وليس له حق الرد، لأنه أفسد البيض على صاحبه. قيمة الفاسد، يعني قيمة الأرث دائما هو القيمة بين الصحيح والفاسد. إذا كان الذي كسره لا قيمة له، عليه السلام، كالبيض مثلا كسر وتبين فاسدا ولا قيمة له، البيض مقصوص قيمته، بس الجح إذا انفتح يبقى إليه شوية قيمة حتى لو أبيض طلع، بس يبقى إليه شوية حلال يبرر على الخاطر، بس البيض غير فاسد مكسور ما قيمته. هنا رجع بالثمن أجمع، يرجع على البائع بمجموع الثمن وليس بالأرض، لأن الأرض هو التفاوت بين الصحيح والفاسد، وهذا كله فاسد وليس لمقصوره قيمة، فيرجع بالثمن أجمع. هذا أصل المسألة. التساؤل هنا بعد أن كسر البيض وتبين فساده وقلنا برجوعه بالثمن على البائع، هل يتبين من خلال هذه المعاملة أن البيع فاسد من أصله، أي أن البيع لم ينعقد، أو أنه بالكسر تبين فساده، يعني من حين الكسر تفسد المعاملة؟ وجهان. وإن كان المصنف رجح الأول باعتبار أن أصالة الصحة التي اقتضى العقد أو اقتضى صحة العقد اقتضى صحته ظاهرا، فلما تبين فساده في واقع الأمر تبين أنه من أول الأمر كان فاسدا. فالقائل أن يقول ما الفرق، سواء قلنا بأن البيع بطل من أول الأمر يعني وقع باطلا في عبارة أخرى لم يقع، أو أنه تبين بطلانه فيما بعد من حين الكسر، ما الفائدة يعني، وين الثمرة تظهر؟ قال تظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع. يعني أنا مشتري اشترى ثلاجات من البيع، راح من محل البيع إلى محل آخر، في المحل الآخر اللي كسر البيع فيه تبين أنه شنو فاسد. مؤونة نقله من هنا إلى هنا، يعني من محل الشراء إلى محل الاختبار، ودى المعمل على من سقط، هو ثمن البيض راح يرجع بعد البائع، لا كلام. خب ثمن النقل من محل الشراء إلى محل الاختبار على من؟ على المشتري. إذا قلنا بأن المعاملة صحيحة وأن الكسر يبين الفساد، يقع الثمن ثمن النقل على المشتري لأنه وقع في ملكه. وإن قلنا أن المعاملة شنو باطلة من أساس، فعلى البائع لأن النقل وقع في ملك البائع. هذا الكلام كله مضى. لو ثلاث نعم. ثلاث غير تبين فساده، يعني فاسد ثلاث لو صحيح ثلاث. خب واضح. نعم يبقى نفس الكلام، نفس الكلام يتعلم. الشهيد الثاني رضوان الله عليه يقول لا يمكن الحكم بأنه إن كان باطلا من أساسه فعلى البائع، وإن كان تبين بطلانه فعلى المشتري. التعليل لوقوعه في ملكه، هذا هو التعليل. يقول إذا تبينت المعاملة باطلة من أساس فالنقل وقع في ملك البائع، فإذا عليه المؤونة. يقول هذا التوجيه مشكل. ليش؟ لأن نقله بغير أمره، هو في ملكه وقع في ملك البائع، لكن نقله من محل الشراء إلى محل الاختبار ليس بأمره حتى تقع المؤونة عليه. اللي قام بهذه العملية هو منه؟ عن إرادة نفسه، فهو اللي يتحمل الثمن. قال ويدقق في العبارة لأنه المطلب فيه غموض. وتظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول، يعني إن قلنا بأن البيع وقع فاسدا، على البائع المؤونة تقع على البائع، وعلى الثاني على المشتري. الشيء الأول، الشيء الأول طبعا قال كلمه من حماس، حتى مؤونة النقل عن الموضع أي موضع ما معلوم، هذا تفسير، يجينا تفسير آخر بقى. إيه نص نص يحتاج إلى شرح. السبب لوقوعه في ملكه، لوقوعه في ملكه تعليل للأمرين، تعليل للأمرين. إن قلنا على البائع لوقوعه في ملك البائع لأن البيع باطل، وإن قلنا على المشتري لوقوعه في ملك المشتري لأن البيع تبين بطلانه أو بطل فيما بعد. قال ويشكل هذا الحكم بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، حين نقله وبعد أن تبين أن البيع وقع باطلا ملك البائع، لكن نقله أي المشتري بغير أمره، فليس هو يتحمل النفقة المسكين، فلا يتجه الرجوع عليه بالمؤونة.
ها؟
لو أمر نعم ولذا يقول لك الثمرة هذه ليست بثمرة، دفع دخل لقائل أن يقول لو أنا اشتريت شيء ثم تبين أن هذا الشيء مستحق لغيري، أنا اشتريت من عندك هذه العلبة، هذا شيء مو ملك، ها أو أنك بينها على واحد قبلي وأنا نقلتها من مكان إلى مكان. مؤونة النقل هنا أرجع بها عليه. نفس الكلام قال يعني يقوله هنا يقول هم نفس الشيء صحيح مو بأمره بس هو إنما نقله ظانا أن البيع له ثم تبين أن البيع له غيره. قال وكونه الواو هنا دفع دخل يعني لا يرد وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع اللي اشترى وهو يجهل أن المبيع مستحق لغيره حيث حكمنا هناك أنه يرجع بما غرم يرجع على من غره. قال إنما يتجه مع الغرور وهو منفي هنا. هنا البائع في المثال البائع يدري أن البيع مستحق لغيره فأنا المغرور اللي وقع علي الغرر زين فأرجع على من غرني البائع يدري لا المثال جاهل استحقاق المبيع وهو منفي هنا ما في غرور هنا والسبب لاشتراكهما في الجهل كلاهما يجهل حتى اللي يبيع البيض مش مدري ان هذا البيض فاقس مثل ما انت ايها المشتري ما تدري وين يدري يقول قاعد في بطنه هنا يقول في بطنه دون قاعد في بطنه. هذا احد التفسيرين. والفائدة في مؤونة نقله عن الموضع هذا التفسير نقل من اي موضع من موضع الشراء الى موضع من اللي سوى الناقل خلاص بعد انا واحد انا ليش انا ايش مدريني البائع اللي هو انا ايش مدريني ان هذا بيت طاقس خب انا اتحمل انا قلت لك انه صحيح زين. تفسير اخر لمعونة النقل عن الموضع انا وديته المعمل كمشتري اريد اختبره بين فاسد خب المعمل يقول لي في بضاعة عطني اللي هنا بعد هذه مؤونة النقل من وين بس ترجيع هدفينها حرقها المهم انه انا وديتها من محل الشراء الى وين محل الاختبار محل الاختبار بين فاصلة المعمل قال خب ارضية راح ناخد على ثلاثين مؤونة النقل هذه من اللي فيها يقول هذه يتجه كونها على البائع على ثلاث تقديرين ليه لأن البيع باطل على ثلاث تقديرين إما باطل من أول إما باطل من الكسر فهو في ملك البائع المعمل يقول لا يطلع شنو صلى ما المشتري المشتري رجع على البائع ما خلي يروح حاكم شرعي
لا
تباع
وفاسد
انا قلنا بانه فاسد من اساسه فهو في ملك البائع وان قلنا انه فاسد من حين الكسر فهو في ملك البائع لان النقل الثاني انما يتم بعد الكسر فالنقل دائما على كل تقدير
يعني بطلان ما
لا من اول احنا قلنا كله فاسد وليس لمكسوره قيمه ولو وعيد بها وتظهر الفائده في مؤونه نقله مؤونه نقله من موضع الكسر خب مؤونه نقل الموضع الكسر ليش لو كان الموضع هذا احتمالها لو كان الموضع مملوكا الموضع معمل مملوك لغيره المعمل يقول كيف او كان المبيع مملوكا تفسير اخر ما راح اتصرف اليه الان بس انا على التفسير الاول امشي لو كان الموضع مملوكا وطلب مالكه نقله التخصيص لبعض أو ما في حكمه طلب نقله أو ما في حكم النقل إعدامه إسلافه دسمه أي شيء اللي هو ما يعني بحكم النقل تقريبا ها لا طلب المالك نقله أو ما في حكم النقل لو كان الموضع مملوكا ها موضع محل الكسب مملوكا وطلب مالك الموضع نقل المبيع أو ما في حكم نقل المبيع كتلفه إعدامه دفنه انعكس الحكم واتجه كونه على البائع مطلقا لبطلان البيع على التقديرين البيع باطل أول نحن إذا لو كان مملوكا الموضع أكو بعض المحدثين قالوا لا لو كان المبيع مملوكا بمعنى هنا البائع مباع هذا السلعة بين الفاسدة باقي على مسيسه لأنه لها مالية فلو كان المبيع مملوكا وطلب مالكه نقله البعض قال إذا طلب مالكه نقله طبيعي الحكم راح يكون فيه على البائع مطلقا ولذلك قالوا فيها تشلل ما لها داعي التفسير على كل هذا تفسير لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله أو طلب ما في حكم النقل قلنا له نجي نفسر تفسير آخر وطلب مالكه نقله أو ما في حكمه يعني لو كان الموضع مملوكا أو ما في حكم المملوك مثل المسجد المدرسة وما شاكه فلو كان الموضوع مملوكا أو ما في حكمه شبه مملوك يعني لازم مو مباح مو مشاع في التصرف لكل أحد إذن اتجه كونه على البائع مطلقا لبطلان البيع على التقدير واتجه احتمال كونه على المشتري مطلقا نعم مثل ما قلنا اتجه كونه على البائع مطلقا على التقديرين والسبب واضح لبطلان البيع على التقديرين هذا إذن توجيه القول بماذا لأنه على البائع مطلقا وهذه الواو عطف على فاعل اتجه وقلنا فوق واتجه كونه هنا عطف على فاعل اتجه وهو كونه يعني واتجه احتمال كونه على المشتري كي قال لكونه مستأله صحيح في ملك ذاك بس هو شنو مستأله نفس الإشكال اللي قاله هناك نقله بغير أمر فعلها المشتري اللي جاي ينقل من محل الاختواء فعل منه هذا النقل طفل انت بضاعة هم بعطيك فلوسك وهم اعطيك فلوسك بيع وخسرانة بقى زين واتجه احتمال كونه على المشتري لكونه من فعله واحد اثنين وزوال المالية عنهما المالية لما زالت وتبين انه مو مملوك تبين لكليهما لا مالية له صحيح لا مالية له لمن لا للبائع ولا للمشتري فوين يكون البائع مالك واللي كونه في ملكه غير لكونه في ملكه انت تقول المالية زالت لا عن البائع لا عن المشتري قال واحتمال كونه على المشتري لكونه من فعله وزوال الواو هنا عطف على احتمال او عطفا لكونه يعني لكونه من فعله ولكون زوال المالية عنهما خبر مشترك ايضا بين الوجهين يعني على كلا التقديرين هو من فعل المشتري وعلى كلا التقديرين المالية زائلة عنهما لا البائع ولا المشتري إذن احتمال يكون على قال وكيف كان فبناء حكمها على الوجهين ليس دعوة على كيف كان إيه والفرق كان الكلام هذا مو كلام شيء الأول والفائدة في مؤونة نقلها عن الموضوعة. زين، قد يقال أكو فائدة أخرى، لو البائع جيت تشتري طبق البيض قال لك أنا متبر من أنا يا رجل، على أنا بابيعك يا فاسد صعب على شرق يصح، يصح التبري عن العيب يعني، يبيع تلعب يصح التبري عن العيب، والعيب فاسد ما ترجع علي. خوف، فإذا تبينت فاسدة إن قلنا أن البيع باطل من أساسه على البائع، يعني يرجع على البائع بالثمن مو ناقل. هانا أنا بعت شرط التبرع عن العيب صحيح، إذا تبين فاسد من أساسه البيع فما كان مطار بيع فتعطيني فلوس. أما إذا قلنا بغض النظر عن النقل، أنا اشتريته في الدكان، اشتريته في الدكان تبين فاسد هذا البيع معرض، انت جيت لي ابيعك بشرط التبرع عن العيب، اذا تبين كله معي، اذا قلنا ان البيع باطل من اساسه تعطيني فلوسي لانه ما وقع بيني وبينك معامله اساسي. اما اذا قلنا انه بالكسل يتبين البطلان، فاذا البيع تم وصحيح وليس لك شيء باعتبار انه ها تبرع عن العيب. نعم البطلان البيع بعد ذلك تبين انه بيع باطل، بس شنو انا متبرر وربما قيل بظهور الفائدة ايضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كونه سلفه من المشتري على الثاني اللي هو بطلان العقد بالكسر دون الأول. قال ويشكل، هذا الفرهم المقبول، والسبب يقول التبري من العيب فيما لو أنه شيء صحيح فيه عيب، أما إذا كل عيب هل صح هذا النوع من التبري؟ أنت مرة تقول والله أنا أبيعك هالبضاعة بشرط عيبها، لحظة أنا واصل البحث، هذه البضاعة أبيعك إياها بشرط عيبها أنا مو مسؤول عنه، أنا مو واضح، لو واضح طلع فيها عيب ما لي شغل، طلع فيها عيب يعني شنو؟ يعني هي الشغلة صحيحة فيها عيب، أما إذا تبين كلها عيب يطلع بيضة بيضتين، بيضة بيضتين ما أرجع معقولة، أما كل البيض إذا الثمن اللي أنا أعطيك في المقابل شنو؟ أكل المال بالباطل فيه، فيشكر صحة هذا الشرط ويشكل صحة الشرط بشرط التبري عن العيب على تقدير فساد الجميع. ليش؟ لمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقل، وإحنا عندنا قاعدة أي شرط يخالف مقتضى العقل باطل، الشرط اللي يخالف مقتضى العقل باطل.
ما يصير هذا الشيء،
ما يصير هذا الشيء، هذا اللي قلنا ذاك اليوم، إذا واحد ما تفقه تجارته كلها فجور، هذا معناه.
لا أنت المستهلك يقول أكل الله بالباطل، ليه
معاملة حرام؟ بس ذاك أكل فلوس وهذا ما أكل شيء.
ما أكل
أكل المال الباطل يعني صرمة وضعية، يعني ذاك يحرم عليه التصرف في الثمن. إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل، هذه ثمرة أيضا
فاسدة.
تكون يعني رضا بأن يأكل فلوس على الزلال على ذلك. قيل وتظهر الثمرة أيضا فيما لو رضي المشتري بعد الثمن. قال وفيه أيضا نظر، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له، الرضا إنما يأتي على معاملة متوقفة على الرضا، يعني صحيحة لولا الرضا. أنا أبيعك شيء مو ملكي، ملك الآخر، فيقع صحيحا إذا رضى. أما هذه المعاملة بطلت، رضا شنو يسوي؟ وفيما لو رضي به، يعني ربما قيل بظهور الفائدة فيما لو رضي به المشتري بعد الكسر. شلون يعني تظهر الفائدة؟ إذا قلنا أن البيع لا يبطل من أساسه، يبطل بعد الكسر، إذن البيع صحيح. وهنا رضا انتهى الموضوع. قال وفيه أيضا نظر، لأن الرضا بعد الحكم في البطلان لا أثر، إحنا من كسرها بطلت المعاملة سواء من أول أو من الآن، فلا أثر رضا رضي الله عنه. انتهى الحديث عن المسألة التاسعة، وعن فائدة وثمرة القول بأن العقد ينفسخ من أول الأمر أو ينفسخ بعد الفعل. المسألة العاشرة، يجوز بيع المسك في فأره، فأرة المسك أو تسمى على بعض الألسن نافجة وجمعها نوافج. احنا نشترط في كثيرنا للبحوث السابقة، نشترط في النبيع إما المشاهدة وإما الوصف، إما شيء دا أشوفه أنا دا أشتريه، وإما شيء موصوف إلي وأشتريه. هنا المسك في فأره، يعني المسك في داخل فارته، تعبير الناس، هل يجوز بيعه؟ نعم، من دون شنو؟ وقت ولا مشاهدة. طبعا هنا في المسكين يشترط السم وليس المشاهدة، كما مر عندنا ان قلنا شنو المسألة السابقة، يعتبر ما يراد طعمه وريحه. فالمسك يشم وليس لا. يقول احنا نصحح المعاملة بناء على صورة الصحة اللي العقلاء يتعاطوها، فاذا تبين لفتا كان له الأصل، مثل ما قلنا في المسألة السابقة. حسب الأب تثبت فيما لو كان للفاسد قيمة، فيما كان للفاسد قيمة يثبت الأرض وليس له حق الرد. البعض طبعا قال هنا أيضا لا تجوز المعاملة لأنه لا مشاهدة فيها ولا وصف، فما المجوز بالبيع؟ قال العاشرة يجوز بيع المسك في فأره بالهمس، مفارة فأرة، جمع فأرة، الفأر جمع فأرة، في فأره يعني شيل الهاء مال الضمير، يعني في الفأر، والفأر جمع الفأرة، به أي بالهمس، في فأره بالهمس، جمع فأرة به أيضا أي بالهمس، كالفأرة في غيره، الفأرة في غير موضع أيضا بالهمس وليست فارة. وهي الجلدة المشتملة على المسك وإن لم تفتق، يجوز بيعها وإن لم تفتق بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد فتحه معيبا تخير بين الأرخ والرد، هو بالخيار، خيار العيب يثبت له هنا. خب كيف تفتق؟ قال وفتقه، فتق الفأرة يعني، بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشام، هذا معنى الفرق، تخفي الخيط بإبرة في الفأرة وتخرجها من الطرف الثاني تشتان، هذا معنى الفرق، مو تكسرها أول ثاني. قال وفتقه أحوط، والسبب لترتفع الجهالة في رأسهم. هذا هو اختبارهم. الحادي عشر لا يجوز بيع سمك الآجام ولا سيهاصة سمك في الآجام ما في تعالوا انتفاع الموضوع. مع ذلك الشيخ الطوسي قال يجوز بيعه. لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب. الآجام هي جمع أجم صحيح. المسألة أساسا بغض النظر عن أمثلتها هي عدم جواز بيع شيء مجهول وإن ضم إليه معلوم. الشيء المجهول لا يجوز بيعه وإن ضمنا إليه معلوم، لأن المعلوم في ضمنه لا يزيد المجهول معلومية، فللعكس، يعني المجهول يجعل المعلومة مجهولة. إن هذا الشيء لوحده معلوم، لضمت إلى شيء مجهول وصار مجهول. عندنا هنا مسألتان: بيع السمك، سمك الآجام مع القفض، يعني بضميمة القفض. الآجام مو فيها قفض عادة، الأهوار صوروا مثل الأهوار. لا، هو مثالها الواضح الأهوار. الأهوار هي قفض وبحيرات. فأنت تجي تقول والله أنا أبيعك السمك، هذا السمك غير المشاهد ولا المحصور طبعا، لأن المشاهد والمحصور يجوز بيعه بلا كلام ولا خلاف، حتى لو كان في اسمه محصور محصور ومشاهد، هذا يجوز بيعه. أما أنا أجي أقول لك هل السمك الموجود في الأجمع هذه كلها أبيع فيها حتى نسوي سلاوة شرعية وجه القصر، هذا القصر تلبسوه لا يجب. وكذا بيع اللبن في الضرع نفس المجهول. أبيع اللبن في ضرع أمه راحلته، يعني أقول لك هذا اللبن اللي في ضرعها كذا أيضا لا يجب، وإن ضم إليه شيء معلوم. بيع الثمار، بيع الثمار يأتي، بيع الثمار ذات نعم ها يجوز، راح يجي تفصيله. الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، يعني ضممنا إليه القصب أو شيئا آخر، والسبب للجهالة. ولو في بعض المبيع تقول القصب معلوم مثل السمك معلوم، ما دام بعض المبيع مجهول يفسد. ولا اللبن في الضاع أيضا لفتح الضاد ضرع، وهو الثدي لكل ذات خف أو ظلف، أي حيوان في خف أو ظلف يسمى ثديه بالضرع. كذلك أيضا لا يجوز بيعه، أي وإن ضم إليه شيئا أو وإن ضم إليه شيئا، ولو لبنا محلوبا. يقول لك والله هذا اللبن اللي في طاسة مع اللي في ضرع عظمي، قوله في طاسة معلوم واضح. قال: لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تطير المعلومة مجهولا ملعا. قال: أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق، من دون ضميمة ما هي نقاش، لأن مجهول. وأما مع الضميمة فالمشهور أنه كذلك أيضا لا يجوز مع الضميمة. قيل: والقائل هو الشيخ، شيخ الطائفة، وتبعه ابن البراد وابن حمزة، وبهذا القول قال ابن الجنيد أيضا. أربعة من قطاع الفقهاء قالوا بهذا الرأي. شيخ الطائفة ابن البراز ابن حمزة وابن الجنيد قالوا بالجواز مع الضمينة. قيل وقيل يصح بيع اللبن في الضرع هنا الكلام والسمك في الآجام كلتا المسألتين. لا لا هل موردين ما بهم مسوين قاعدة كلية أو لا، بس هل موردين للنار هل موردين؟ قال بهم الشيخ الشيخ الطائفة بيع السمك في الآجام مع ضميمة القصب وبيع اللبن في الضرع مع ضميمة اللبن المحلوب. نعم نعم. وقيل يصح استنادا الى رواية ضعيفة. هذه الرواية الضعيفة التي يدعيها هنا ما ادري رواية هي في واقع الان الذي وجدناه في الشروحات ان في المسألة موثقة لسماعة وروايتان لأبي بصير والثالث لا أعلم لمن يعني، والذي يظهر من بعض الشراح موثقة موثقة ليست إلا ضعيفة موثقة ليست ضعيفة موثقة يعني رواتها صحاح إلا أن فيها ثقة غير اثني عشري غير إمامي سماعة هو سماعة هذا مو اثني عشري فبتسمى موثقة. يسترد فطحي يسترد زيدي يسترد واقفي كلهم تخبر روايات من بشان الفقهاء. وهنا رواية أيضا نقلناها عن الوسائل وهي الرواية عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة سألته والظاهر أو الصادق صلى الله عليه وسلم عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة طافة اشترك من هذا القبيل يعني فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شيء فما في السكرجة. هذه رواية طبعا في روايات تنهى بس رواية ضعيفة لا مو مسألة رواية في مرسلة طبعا في خصوص مسألة ابن أبي نصر البيزنطي في خصوص سمك الآجام على كل حال. وبالغ الشيخ الصوفي رضوان الله عليه مو قال يجوز بيع اللبن في الضرع مع ضمينة المعلومة قال فجوز ضمينة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة المعلومة. هو اللي في الضاع مجهول يقول هذا ضمه هو اللي بيصير في الضرع لمدة أربعة أيام وبيعه مدة معلومة. يقطع هذا دير غالطه. والوجه المنع نحن الذي نراه المانع. نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتجه الجواب صالحتك مو بعثك صالحتك على ما في هذا الضرع لمدة المعلومة 100 ريال ان ليس من قراءة الصلح معلومية العوامة من قراءة البيع معلومية العوامة الأحكام تتبع هذه الأسماء. العقد الذي عقد بيني وبينك عقد بيع عقد صلح عقد إسقاط أي عقد فقه دقيق توصل لي لا لا الصلح فقط أما هو بيع رح تسوي إجارة الصلح باعتباره ليس عقدا مستقلا برأسه على ما عليه كثيرون وإنما هو في كل مورد يفيد فائدة مصالحة إجارة فهو صلح يفيد فائدة إجارة. وفصل آخرون هذا التفصيل منسوب إلى العلامة في المختلف شنو قال المفصلون؟ قالوا لا نجوز مطلقا بيع المجهول مع الضمينة المعلومة، ولا نمنع مطلقا. نشوف المقصود بالتعاقد ياهو المعلوم او المجهول. سمك الآجام مع القصر، ياهو المقصود بمعاملة واقع الأمر. اللبن الموجود في الطاسة هو المقصود أولا وبالذات، فنقول وبالتبع الكسمة اللي في الضارة. فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم والمجهول ثانيا جوزنا المعلوم. المسائل تابعة للنوايا، المكلف ونيته. وإن كان المقصود أولا هو المجهول أو تساويا بطل البيع. وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم. سوى تساويهما، يعني إذا كان المجهول مقصودا أو غير بالذات أو تساويا بطل البيع. وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس وتساويهما في القصد الذاتي، يعني إذا تساويا في أنهما كلاهما مقصودا بالذات. قال وهو حسن، قال التفصيل للعلامة رضي الله عنه حسن. وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم. سوى القاعدة هذه، شنو المقصود أولا؟ المعلوم صح، المجهول تساوي، أي مجهول ضم إلى معلوم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام وإن ضم إليها غيره أيضا لجهالة مقداره. الحديث في المسألة الحادية عشرة وكليتها أن يبيع شيئا مجهولا بضم معلوم إليه. وقد قلنا أن في المسألة في صغرياتها آراء ثلاثة، المثالين أو الثلاثة المطروحات هنا بيع السمك في الآجام مع القصب وبيع اللبن في الضرة. سبق الحديث أن بيع المجهول لوحده غير جائز بالاتفاق، وإنما الآراء الثلاثة فيما لو ضم مجهول إلى معلوم. ففي المثالين أفتى الشيخ رضوان الله عليه بالجواز فيما لو ضممنا إلى سمك الآجام قصبا أو سمكا معلوما مشاهدا محصورا، وفيما لو ضممنا إلى اللبن في الضارة لبنا محلوبا. بل قلنا أن الشيخ ترقى في الحكم بجواز بيع اللبن في الضرع منضما إلى ما يتجدد إلى مدة معلومة. المشهور لم يجوز البيع مع الضمين، قالوا أن ضم المعلوم إلى المجهول لا يعلمنا بالمجهول وإنما يجهلنا بالمعلوم، يعني يزيد المعلومة لا يزيد المجهول علما وإنما يزيد أو يصير المعلومة مجهولا. وهنا رأي بالتفصيل ذهب إليه العلامة رضوان الله عليه في المختلف، وهو إن كان المجهول هو المقصود بالذات أو تساوى المجهول والمعلوم في القصد الذاتي بطل البيع، وأما إن كان المقصود بالذات هو المعلوم والمجهول تبعا صح البيع. قال الشهيد وهو حسن، هذا التفصيل حسن. تذكره هنا مثال ثالث. هنا مثال ثالث وهو بيع الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام أيضا لجهالتها، باعتبار أن مقدار الجلد والصوف والشعر مجهول. مشاهد بس مجهول المقدار. منتهى. وأضف إلى ذلك أن الأصواف والأشعار من الموزونات فلا بد من وزنها، فلا يصح بيع الموزون جزافا كما سبق وأن بينا أن الموزون يجب أن يوزن، والصوف والشعر دون الجلد من الموزونات فلا يصح بيع الموزون جزافا. إذن هذا هم يدخل ضمن نفس الكلية وهو بيع المجهول، يعني لا يصح بيعها لجهالة المقدار مثل بيع السمك الآجام ومثل بيع اللبن في الضارة. قال ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام، يعني لا يجوز بيعها مجتمعة ولا مفردة. تقول والله هذه البهيمة بجلدها وشعرها وصوفها إلك، أو تقول لا الجلد وذاك الصوف وهذا الشعر لا يجوز. وإن ضم إليها غيره أيضا لجهالة مقداره، طبعا إلا هذا جهة جهالة المقدار، سارية في الجلد وسارية في الصوف وسارية في ماذا في الشعر، مع كون غير الجلود يعني أكو دليل مختص بالصوف والشعر وهو كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا. احنا قلنا الاشياء اما موزونه واما مكيله واما معدوده، المكيل يكال والمعدود يعد والموزون يوزن، الصوف والشعر من الموزونات فلا بد من وزنها. قال الا ان يكون الصوف وشبهه مستجزا، شايلين على ظهر البهيمة أو شرط جزة، بعني أو أبيعك ما على ظهر الدابة بشرط جزه، قال فالأقرب الصحة. ها؟ نعم. والسبب ما تفضلت، لأن المبيع حينئذ مشاهد. هو تقول هو موزون، قال إنما نعتبر الوزن في غير الأشياء الموجودة على ظهر الدابة، الشعار يوزن بس هو موجود على ظهر الدابة، والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها، ما دام البيع وقع وهو على ظهرها لا يعتبر الوزن. وإن استجزت كالثمرة على الشجرة، وإن استجزت الثمرة يجوز بيعها على الشجرة من دون وزن، من دون وزن حتى لو استجزت فيما بعد مو مهم. خب يقول هذا الكلام من الشهيد الأول إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا أو شرط جزه فالأقرب الصحة. يقول ليش نشترط الجاز ما دام الوزن لا مدخلية له ولن يوزن؟ فالمشاهدة هي المعتبرة، المشاهدة مثل ما أنت تشوفه على ظهره تشوفه مستجز، وش الفرق؟ فليش أيها الشهيد تشترط الجاز إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا أو شرط جزا؟ ما دام العبرة بالمشاهدة فالمشاهدة على ظهره من دون شرط الجزا. وينبغي على هذا، يعني على هذا الكلام اللي أنت أفتيت فيه فالأقرب الصحة، عدم اعتبار اشتراط جزة، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة. البيع صحيح جزيته أو ما جزيته، لأنه الجز ما راح يسوي شيء في المعاملة. لقال أن يقول أنه مع تأخير الجز راح يمتزج الصوف المبيع بمال البائع، وش راح يطول؟ ما يطول. فأنت إلك هذا هل السانتي من الصوف، يومين ثلاثة صار سانتي ملي، هذا الملي مو إلك. فنشترط الجز دفعا لهذا الإشكال حتى لا يمتزج مال البائع بالمبيع. قال بل غايته، طبعا يقول هذا أيضا لا ربط له بصحة العقد، بل غايته مع تأخيره تأخير الجز أن يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضي بطلان البيع، وإنما نلجأ إلى المصالحة على هذا الامتزاج. نعم. كما لو امتزجت، هنا مكتوبة لقطة، الأصح أنها لقطة القطفة وليست لقطة الشيء اللي يلتقط ظاهرا والله العالم، لأنه إحنا راح يجينا في بيع الخضار المتجددة، الخضار تتجدد في الزرع أفتونا. ها؟ لا لا، الأشياء اللي تلتقط مو المجزوزة،
يعني
لا لا اليوم هي ثامرة أنت تشيله بعد فترة يتجدد، أو لا هي الشجرة أنت الشجرة نفسها الآن تشيل منها كمية باكر هي تثمر أيضا، فأنا أجي أبيعك النقطة الموجودة، يعني هل شنو هالقطفة، زين هالقطفة يعني اللي هو موجود وقابل لأن يقطف أيضا، مو أخضر مو مناضج، هذا يجوز البيع. هو فيقول احنا هنا شلون جوزنا، ولو اخر قلنا وامتزج، يعني اليوم احنا سوينا المعاملة باكر امتزج نلجأ الى الصلح. فهنا نفس الشيء الملي اللي زاد الشعرة
صالح، مو نفس المحل، يعني في الاشجار دي الاشجار الطماطم وغيره،
الشيء اللي يبني ما هو نفس الخط يعني لما يطلع الضمغه مثلا من هالجهه ما يصير في نفس
لا لا الكلام الان انا ابيعك القطفه القطفه فيه
لا
لا الامتزاج هو الكلام في الامتزاج لانه احنا يوم كان اللي جينا نقطف ما ندري وين اللي كان جاهز القطف امس من الشيء اللي توه اليوم صار جاهز فامتزج وما معلم على كل طماطية هذه اللي اشتريت امس فصار امتزاج هناك نلجأ الى الصوت نفس الشيء ما معلوم ما معلوم المهم ان يكون الجميع جاهز للقطف هل سهل يوم يصير هل قد تفاوت واحد خذ الغايات انت افترض اي فرض المال البائع بالمبيع امتزاج
حتى هذا في السوق ما يشتر مال مكفيه
هذا هذا اللي قلنا يتفقه والتاجر فاجر هو هذا اللي ما حد يفكر فيه هو اللي يورد لنا
الشيء
طماطة كبر
من
الشغل
الشجر ما أدري المثال واضح ولا القطفة في نفس الشجرة في أشياء جاهزة للقطف وفي أشياء مو جاهزة صحيح أنا أبيعك النقطة هذه يعني اللي هو جاهز الآن للقطف ما اقتطفته اليوم بكرة أو بعد بكرة ما نمت الأشياء اللي كانت خضرة ما نضجت فامتزج مال البائع بالمبيع ما معلم على كل طماطية أن هذه بيعت وهذه لم تباع وش نسوي؟ نتصالح بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع وهو الامتزاج لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصول زين فرض آخر لو جينا وقلنا بيعني ما على ظهر الدابة أو ما على ظهر هذه الأنعام من شعر أو صوف ويبقى على ظهرها 5 أسابيع يعني بيع بشرط التأخير في الجهاز أو البائع مو مهم طبعا هنا معناه أنه المتجدد يتبع البيع مو يبقى على فنجي نفس التفصيل السابق نقول ياهو المقصود بالذات الموجود اللي هو مشاهد لو المتجدد المجهول وين المقصود بالبيع المعلوم فإن كان المعلوم مقصودا بالذات والمتجدد بالتبع صح أو تساوي أو كان المتجدد مقصودا بطل نعم على يعني رأيه يعني رأي الشهيد ولو شرط تأخيره مدة معلومة وتبعية المتجدد يعني أن المتجدد يتبع بني على القاعدة السالفة تفصيل فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح وإلا فلا هذا تمام الكلام فيما في سمك الآجام المسألة 12 دود القلب الذي شنقول يصنع من يشكل من يشكل الحرير والإبريسن الحرير هو اللي ينسج شنو دود القلب أساسا فهل يجوز بيع هذا الدود أو لا احنا سابقا مر علينا بيع الحشرات وما شاكل من الاشياء التي لا فائدة فيها ولا منفعة وذكرنا سابقا ان المناط في صحة المعاملة كون المبيع ذا منفعة محللة مقصودة فهنا دود القلب تتوفر فيه هذه المعطيات فيه منفعة اللي هي صناعة الحرير وهي محللة وايضا مقصودة من المتبايعين يعني انا ابيع دود القلب شسومي بالله صنع هذا الحرير الكلام هل يجوز بيع القز الموجود فيه الدود او لا مو دود القز اللي راح يشكل لنا القز وانما القز مستوي وجاهز وهذا الدود موجود فيه هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه. الشهيد الأول يقول هو كالنواة في التمر، الدود اللي في القلب كالنواة في التمر، فكما أن النوى لا يمنع من بيع التمر كذلك هذا الدود في وجوده لا يمنع من بيع القلب. ولقائل أن يقول لا نمنع عن صحة هذه المعاملة، والسبب الدود أحد فرضين، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، فإن كان حيا كان القذف في عرضة الفساد، يعبث في مخرة. طبعا نحن قاعدين نصف شيء لا نعلمه ولم نرى، يعني احنا قاعدين نستعرض. قالوا عليكم السلام ورحمة الله، قالوا إن كان الدود حيا كان القذف معرضا للخراب والفساد، وإن كان ميتا فيجوز بيع الميتا. وإن كان ميتا لم يجوز لأنه لا يجوز بيع الميتا. قال هذا الشهيد الثاني يقول هذا الكلام ضعيف لأن كون الشيء في معرض الفساد لا يمنع صحة البيع، وإلا بتعبير أحد الشراح ما صح بيعه إلا الأشياء النادرة، أن أغلب الأشياء معرضة للفساد، كون الشيء معرضة للفساد لا يمنع صحة البيع. فهذا الدليل الأول، كونه ميتا نقول الميت لا يجوز بيعه. احنا اصلا مو مقصود بالبيع عندنا الدود، احنا جايين نبيع نشتري القذف والدود تبع. يقول والى هذا اشار المصنف بقوله كالنوى في التمر، الى هذا الجواب. شلون النوى في التمر ليس مقصودا بالبيع كذلك شنو الدود في القلب. الثانية عشرة، يجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة، ويجوز بيع نفس القز وإن كان الدود فيه لأنه كالنوى في التمر فلا يمنع من بيعه، وربما احتمل المنع لأنه إن كان حيا أي الدود عرضة للفساد. هنا المعركة احتدمت عرضة أو عرضتان، عرضة أو عرضتان، ثم إذا عرضتان على أي أساس عرضتان؟ الأغلب قال أنها عرضة باعتبار خبر إن زين، والبعض قال الأولى أنها خبر مرفوع لمبتدأ محذوف، يعني فهي عرضة للفساد، والجملة جزاء الشر فهو عرضة للفساد جزاء إن كان حي. خبر لأنه عرضة للفساد، نعم. الثاني يقول لا، خبر مرفوع لمبتدأ محذوف والجملة جزاء الشر فهو عرضة للفساد جزاء الشر. على كل حال في معرض يعني لا ما غير في المعرض، تشباق على كأنك الله نتكلم في نص القرآن. وإن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة، قال وهو ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، لأن عرضة الفساد لا يحفظ المن. والله هذا الإكسباير ديت هم عرضة الفساد، لأنه إذا ما تشربه اليوم راح يفسد باكر، يحتضن المنع هذا عن صاحب الماء. والدود في الشطر الثاني من الدليل لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته. وإلى جوابه أشار المصنف بقوله لأنه كالنوى، هذا جواب الاعترام. وقد يقال أن في النوى منفعة مقصودة، مقصودة كعلف الدوام. النوى اللي أنت جبته وقلت لأنه كالنوى في التمر، النوى له منفعة محللة مقصودة، بخلاف الدود الميت لا منفعة محللة فيه. البعض التجأ للجواب الذي ذكره السيد كلنتر هنا، لا الدود الميت أيضا يصلح لعلف الدوام. وقيل في جوابه أن الميتة لا يجوز إعلافها أيضا. أكو بحث أساسا أن الأشياء النجسة والأشياء الميتة يجوز إعلافها أو لا يجوز، يجوز إعطاؤها الطفل أو لا يجوز. ماي مو طاهر، يجوز إعطاؤه الطفل ومكلف الطفل. يجوز إعطاؤه الدواب. هنا يقول الدود يصلح لعلف الدواب، قيل له في الجواب أن الدود ميتة والميتة لا يجوز إطعامها. ويقال في جوابه بأنه ميتة طاهرة، والميتة الطاهرة لا بأس بإطعامها، وإنما نمنع من إطعام الميتة النجسة. فإذن هذا جواب تام، وهو أن الدود أيضا كالنوى يصلح لعرف الجواب. والجواب الأثم أن مراد المصنف رضوان الله عليه الشهيد الأول كون النوى تابعا للتم في المبيع، يعني أن الدود تابع للمبيع وليس مقصودا للبيع، كما أن النوى والعظم تابع للبيع. العظم تابع اللحم في البيع ومقصود مو مقصود بالبيع، ونفترضنا أن العظم ليس فيه منفعة محل المقصود ومو مقصود بالبيع، بس تبعيته للحم تقتضي بيع. وكذلك النوى في التمر، كذلك الدود في القلب، مو أنه جزء المبيع حتى نشترط فيه إحنا شنو المنفعة المحللة المقصودة، فتقول النوى فيه منفعة الدود لا منفعة فيه، بخلاف الدود الميت. قال وكيف كان لا تمنع من صحة البيع حتى لو كان مائلة منفعة محللة مقصودة. المسألة الثالثة عشر، أكثر الأشياء المبيعة توجد في ظروف، إما ظرف بلاستيك، إما ظرف برقاق، إما ظرف خشب أو زجاج إلى آخره. يعني اليوم إحنا نبيع، افترض أنت البيبسية اللي فيها هالقد ملي زجاجتها، البرتقال اللي هو موزون يباع بكرتونة، التفاح اللي هو موزون بزحافة، وهكذا. فهنا أكو طريقتين أو ثلاث طرق لبيع ماذا؟ المظروف مع ظرفه. فيما لو فرضنا مثال التفاح، نستطيع أن نبيعه بوزنه مع ظرفه، احنا نوزنه مع السحارة شوف شو قد يطلع، ثم نسقط ما جرت العادة على إسقاطه. افترض 20 جرام 50 جرام 100 جرام، هذا نسقطه من الوزن باعتبار شنو؟ طنجة. هذه طريقة إذا كانوا معتادين على الإسقاط، وإلا لم يجز إلا بالتراضي. الطريقة الثانية أن يباع في الجملة، أبيعك هذا الشيء مع ظرفه، أبيعك هذا الشيء مع ظرفه، في مقابل أن يكون للمظروف شيء ولظرفه شيء آخر. والثالث أنا أبيع مفكر، الظرف إلى قيمة والمظروف إلى قيمة. استأنف هنا ببعض الروايات الواردة في المقام. موثقة حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات بايع زيت: إنا نشتري الزيت في زقاقة. زق جمع زق ها؟ أو زق زق. فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق أو الزقاق، يعني يحسب ينقصه. فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقرب. وفي رواية أخرى قال: جعلت في ذاك نطرح من ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، وربما زاد وربما نقص. قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. وفي رواية ثالثة عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول: أرفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك، وكيل ذلك البيع. قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا. المهم أنه هناك شنو؟ تراض أو جنان، ما واضح هنا. في حنان عند السدير الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه نوزا المظروف والظرف، وأسقط ما جرت العادة به للظرف، سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا، يعني المسقط وزن الظرف ندري 20 بس مسقط عادة 30 أم ناقصا نقص 15، ما دام العادية جارية يجوز، ولو لم تضطرد العادة. ماكو عادة على الإسقاط، لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي. وعشرين وزنه يتقط 20 أزيد من 20 لا يجوز إلا مع التراضي. قال البائع: ما يزيد لازم نشوف لتفسير غير ما يزيد، يعني ما يزيد لأحدهما من الآخر، مو المقصود ما يزيد في طرف الظرف فقط، وإلا شنو النقيصة والزيادة هنا حكم واحد، النقيصة والزيادة حكم واحد، الزيادة من كيس واحد والنقيصة من كيس الآخر، فكما أن الزيادة لا تجوز كذلك النقيصة. فالمقصود بلفظ الزيادة هنا ما يزيد لأحدهما من الآخر، سواء كان البائع أو المشتري، إلا مع التراضي. ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا، يسقط مجانا بدون ثمن، وبثمن مغاير للمضروب. المضروب 18، أنا أسقط هذا أيضا بريال بس ما راح تأخذه. الظرف مو راح يصير في كيسك أيضا. ولو باعه مع الظرف المظروف والظرف سوية من غير وضع من دون إنقاص، جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد، فالأقرب الجواب لحصول معرفة الجملة. أنا ما أدري هذا وزنه شقد وهذا وزنه شقد، بس أدري أن المجموع وزنه 10، فإذا في الجملة أنا المبيع عندي معلوم. الرافع على الجهالة، هذه المعرفة ترفع الجهالة، معرفة الجملة رافعة للجهالة. ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا. ما يشترط أن أعرف أنا هذا شقد وهذا شقد، ما دمت أعرف المجموع شقد كافي، لأن المبيع هو الجملة لا كل فرد بخصوصه. أنا ما عندي مبيعين، هذا الظرف والمظروف، فلازم أعرف وزن الظرف شقد والمظروف شقد. أنا عندي بيع واحد فهو جملة الظرف والمظروف، وزنه 10 انتهى. وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما، لا يصح البيع هنا إلا أن يعلم الظرف شقد والمظروف شقد، لأنهما في قوة مبيعين وهو ضعيف. والسبب ما نشغل إحنا، حتى أنت العلبة اللي فيها 20 شيء تقول هذه في قوة 20 مبيع، ما يعرف ما لازم نكتفي بالوزن، وزن العلبة كاملة، لازم نعرف وزن كل واحد. هذا ما المبيع هو هذا في الجملة، المبيع هو هذا في الجملة. واحد يزلك 15 جية مع بعض يقول لك والله طلعوا 100 كيلو، تقول لي لا هذا 15 بيعة وزن لي كل واحدة واحدة حتى أعرف. المبيع هو 15، هل 100 كيلو رجي هسه توزيع على 15 جية شلون؟ مهم. القول في الآداب وهي 24 أدبا، آداب البيع. الأول التفقه فيما يتولاه من التكسر. ظاهر العبارة هنا وظاهر الشرح، يعني ظاهر المصنف والشارح، كون التفقه مستحبا، والذي عليه الفقه والأغلب أن التفقه واجب هنا، لأنه مقدمة للواجب، مقدمة للإحتراز عن الحرام، فهو واجب وليس مستحبا. التفقه فيما يتولاه من التكسب ليعرف صحيح العقد من فاسده، أي عقد صحيح وأي عقد فاسد، شنو الطرق الموجبة لصحة العقد وشنو الطرق الموجبة لفساد العقد، ويسلم من الربا. ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال، لازم يكون مجتهد، يعني إذا اجتهد ما تاجر، وإن تاجر لم يجتهد. الجمع بين الفضيلتين زحمة. لا يشترط كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه. يقول ظاهر الأمر بالتفقه لما أحد يقول لك تفقه في دينك، يعني خذ الأحكام عن أدلتها، هذا ظاهر التفقه. ولما نقول واحد فقيه يعني شنو؟ مو يعني حافظ رسالة عملية، يعني يعرف الأحكام بأدلتها. يقول وإن كان ظاهر الأمر بالتفقه يقتضي المعرفة بالاستدلال، إلا أن المعرفة بالتقليد كافية بلا إشكال، بل يكفي التقليد، لأن المراد به هنا في المعرفة معرفتها على وجه يصح تقليدا أو اجتهادا. لا هو ويكفي التقليد، قال العبارة للشهيد ويكفي التقليد للشهيد الأول. وقد قال علي عليه السلام من اتجر بغير علم فقد ارتطم. هذا شلون ترتيب هذه بعد شلون عبارة تصير بهالطريقة يا أبو أحمد؟ كان عندنا مدرس الله يحفظه، إذا واحد حكى في الدرس قال له في فراغات ترى تحت. نعم. كان علي عليه السلام يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله الربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفا، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. نعم، هذه رواية أيضا عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الثاني التسوية بين المعاملين في الإنفاق. داخل أنا فاتح متجر، المجموع مجموع أهل هالبلد لازم يتساووا في شنو؟ في التعامل. ذاك بعشرة، هذا بخمسة، هذا بخمسة، ما أفرق بين الحقير والشريف، بين الوجيه وبين غير الوجيه. ووردت الرواية في من يماكس أكثر، يعني أنا اللي ساكت أبيع بعشرة، بس يقول لي ما ترخص مكذا بعت بثمانية، ما يعني مشكل مكروه يعني بطلع. لا لا وصله ذاك، لا مو مسألة التسوية، ذاك مسألة أن تأخذ ثمنا لها، فتأخذ بعنوان الهدية باعتبار أن المصحف لا يباع. مو نفس الشيء، كل نفس الشيء. الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف، فلا يفرق بين المماكس وغيره. اللي يقول رخص نزل والساكت تجي على ما شفتنا. ولا بين الشريف والحقير، ولا بين الشريف والحقير. نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس، يعني هذا أكثر تدينا معروف بالتدين في المجتمع، لا بأس أن تفرق بينهم وبين هذا. ما شفنا ما شفنا، لكن يكره للآخذ قبول ذلك. اللي عنده فضيلة دينية يكره له أن يأخذ. قال ولقد كان السلف، سلفنا من العلماء، يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك. ما كانوا يروحوا هم يبيعوا ويشتروا حتى لا يرخصوا لهم، كان يبعث واحد اللي ما يعرف انه من قبلهم، وكان يبعث خادم الطبيعي، خادم الطبيعي رخصوا له من لا يعرف، إيه؟ فيدز واحد ما معروف حتى تكون المعاملة وياه كسائر. ما استحب، ما عندنا استحباب، لا بأس، يعني لا كراهة فيه. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.